على الثمرة الأولى التي ذكرها الشيخ والمخطب الخراساني التي تقدم البحث عنها. الثمرة الثانية هكذا صورها المحقق العراقي، قال: لو علم المكلف فتيقن بالطهارة مثلا ثم شك في بقائها ثم غفل عن شكه وصلى، ثم بعد الصلاة التفت إلى حاله قبل الصلاة فحصل له علم بتوارد الحالتين، علم بالطهور وعلم بالحدث قبل الصلاة، لكن لم يعلم أن أيهما متقدم وأيهما متأخر، هل كان محدثا أولا ثم تطهر فيقينه بالطهور أو طهوره المتيقن بعد الحدث إذن فصلاته مع الطهور، أو يقينه بالحدث بعد الطهور فصلاته بلا طهور. حصل له توارد الحالتين. قال هنا في هذه الفرضية يظهر ثمرة جريان الاستصحاب في ذلك الشك التقديري، لأن هنا قاعدة الفراغ لا تجري بعد العمل، لأن هذا الإنسان كان شكه من الأول موجودا، لم يكن هذا الشك الذي حصل له نتيجة العلم بتوارد الحالتين بعد العمل عرفا ليس شكا جديدا، هذا نفس ذاك الشك الذي كان له قبل العمل ثم غفل عنه ثم صلى ثم التفت فشك، فهنا لا يكون شك حادث بعد العمل بل شك قديم. وموضوع قاعدة الفراغ الشك الذي يحدث بعد العمل، أي الشك فيما مضى، فالقاعدة لا موضوع لها. وأما الاستصحاب بعد العمل، استصحاب الحدث المعلوم سابقا لا يجري لمعارضته مع استصحاب الطهور، لأنه يكون من موارد التوارد الحالتين بحسب الفرق، وفي موارد توارد الحالتين لا يجري الاستصحاب أو يتعارض الاستصحابان فيتساقطان، فلا يبقى للمكلف إلا الاستصحاب الذي كان يجري في حقه في زمان العمل حينما غفل عن شكه ويقينه السابق وصلى، بناء على جريان الاستصحاب في الشك التقريري استصحاب الطهور يجري كان جاريا في حقه في زمان العمل لأنه كان له شك تقديري ويقين أيضا بالطهور، فكان محكوما ظاهرا بالاستصحاب استصحاب الطهارة، فيحكم بصحة عمله لأنه وقع مع طهارة استصحابية. هذا لو قلنا بجريان الاستصحاب في الشك التغييري، ولو منعنا عن جريان الاستصحاب في الشك التغييري فحينئذ لا يجري ذات الاستصحاب، إذن فلا يوجد مؤمن، وحيث أن الشك في الاشتغال شك في إيقاع الصلاة مع الطهور أو شرطية الطهور متيقنة لا بد اشتغال الذمة بها يقيني، إذن لا بد من الفراغ اليقيني فيجب الإعادة. فثمرة القول بجريان الاستصحاب الشك التقديري تظهر في مثل هذه الصورة، على القول بجريانه يحكم بالصحة وعدم الإعادة، وعلى القول بعدم جريانه بقاعدة الاشتغال العقلية يحكم بوجوب الإعادة، إذ لا إحراز لا يقيني للصلاة مع الطهور ولا تعبدي ظاهري يجب الإعادة. هذا البيان الذي قلته، الثمرة التي ذكرها المحقق العراقي. هذه الثمرة غير تامة أيضا، لأنه أولا هذا النحو الذي فرضه المحقق العراقي من الشك التقديري ليس من الشك التقديري أصلا، وإنما هذا من الشك الفعلي الارتكازي لا من الشك التقديري، لأن المفروض هنا أن المكلف حصل له الشك في الطهور قبل العمل، الأم غفل عن شكه وصلى. المراد من الشك التقديري ما إذا لم يحصل له شك أصلا، لو كان يلتفت لكان يشك، أما هنا حصل شك. قالت الأم هذا الشك ليس ملتفتا إليه حين العمل، وعدم الالتفات إلى اليقين والشك لا يعني ارتفاع اليقين والشك، فإن اليقين والشك موجود في ذهنه ارتكازا مركوز في ذهنه، قالت الأمر لا يلتفت إليه. إذن في مثل هذه الموارد الشك فعلي، هم بالدقة العقلية فعلي، وهذا بحث عقلي من الالتفات إلى المعلوم. الآن الإنسان الذي عالم بالعلوم الكثيرة، يكون عالم بالهندسة، عالم بالفقه، عالم بالأصول، قد يكون الآن غافلا عن علومه، لكن لا يقال أنه جاهل، لا دقة جاهل، لأنه عالم، تلك العلوم موجودة لديه. غاية الأمر لا يلتفت إليها الآن في هذه اللحظة الذي يكون مشغولا بشيء آخر، لأنه ليس عالما، ليس له تلك العلوم، تلك العلوم مخزونة هم عقلا، العلم والشك موجودون، هم عرفا أيضا كذلك. العرف لا يقول هذا فقد علمه، خلاف من ينسى علمه رأسا أو يصبح جاهلا، ذاك يقال فقد علمه. أما الإنسان الذي علومه موجودة لديه لكن الآن مشغول بأكل بمشي لا يلتفت إليها، هذا لا يعني أنه ليس عالما أو ليس شاكا. إذن فالشك والعلم فعليان، هم عقلا هم عرفا. ومن هنا قال هو بأنه هذا الشك بعد العمل ليس شكا جديدا، وإنما نفس الشك الأول، هذا معنى أن الشك كان موجودا أولا عنده، وإلا لو كان ذاك الشك منعدما ثم وجد شك آخر فهذا شك جديد. لماذا لا تجري القاعدة قاعدة الفراغ؟ إذن فالشك هنا فعلي، ودليل الاستصحاب يشمله، إلا إذا قبلنا البرهان الثبوتي، الوجه الأول من الوجهين في عدم شمول الاستصحاب للشك التقديري، وأنه أن الوجه الذي كان يقول جعل الحكم الظاهري لابد أن يكون بملاك التنجيز والتعذير، أو قول الحكم الظاهري ليس له مبادئ وراء نفس المنجزية والمعذرية التي ترتفع مع الغفلة، إذن فلا يعقل وجوده مثلا وثبوته، لا ثبوت للحكم الظاهري. لكن البرهان الثبوتي لو تم يجري أيضا في الشك الارتكازي، والذي تقدم أن ذاك البرهان غير تامين. وأما الدليل الإثباتي فلا يجري هنا، لأنه هنا الشك فعلي، هم دقة موجود الشك في خزانة ذهنه، هم عرفا هذا الشك يكون موجودا. إذن فهذا الفرض أساسا في كلمات المحقق العراقي وفي كلمات الآخرين أجنبي عن الشك التقديري. مثال الشك التقديري ما لو لم يحصل شك أصلا قبل العمل، وإنما حصل الشك بعد العمل، لكن منشأ هذا الشك كان موجودا قبل العمل، بحيث لو كان يلتفت لكان يشك. هذا هو الشك التقديري. الشك التقديري هو أنه لو كان يلتفت قبل العمل إلى نفسه لكان يشك أيضا، لكنه لم يلتفت فلم يشك، لأنه شك، حصل له الشك بالفعل ثم غفل عن شكه لاشتغاله بشيئين، فإن ذاك من الشك الفعلي الذي يشمله لا تنقض اليقين بالشك. إذن فليس هذا من الشك التقديري، من الشك الفعلي. الشك التقديري ما إذا لم يكن له شك أصلا، لا أنه كان له شك لكن لم يكن عالما به، لم يكن له شك لكنه لو كان يلتفت إلى نفسه لحصل له الشك. منشأ الشك ليس حادثا، منشأ الشك من سابق يكون موجودا. لو كان يلتفت إلى منشأ شكه، إذا ذاك المنشأ لو يلتفت إلى نفسه وإلى ذاك المنشأ لكان يشك، كما التفت بعد العمل إلى ذاك المنشأ فشك، لو كان يلتفت إلى ذاك المنشأ في وقت العمل لكان يشك. أفرض مثلا وجد على ثوبه شيئا في الطهارة الخبثية فشك، وهذا يعلم أنه سابق من زمان قبل العمى. هنا ذاك الوقت إذن لو كان يلتفت إلى هذا لكان يشك، هذا هو الشك التقديري. وأما الشك الذي يكون فعليا غفل عنه في مقام الاشتغال بشيء آخر، هذا لا معنى لافتراض عدم شمول دليل الاستصحاب له، لأن هذا شك فعلي عقلا وعرفا. نعم البرهان العقلي لو كان تاما ولعله حيث أن هؤلاء يقولون ذاك البرهان فذاك أيضا يجري هنا، من أن الحكم الظاهري لا يكون موجودا في موارد الغفلة لأنه لا مبادئ لها. هذا إشكال في أصل تفسير الشك التقديري والشك الفعلي. ثم لو سلمنا أن هذا من الشك التقديري، مع ذلك ما ذكره المحقق العراقي قدس سره غير تام من أن هنا بناء على جريان الاستصحاب في الشك التقديري يجري في حقه استصحاب الطهور في زمان العمل ويحكم بصحة صلاته. على القول بعدم جريان الاستصحاب في الشك التقديري لا يحكم بصحة صلاته حين العمل ولا بعد العمل، أما حين العمل فلعدم جريان الاستصحاب، وأما بعد العمل فلعدم جريان القاعدة ولعدم جريان استصحاب الطهور، لأنه فرض أنه بعد العمل حصل له علم بتوارد الحالتين. استصحاب الطهور أيضا معارض باستصحاب الحدث أو لا يجري أصلا في توارد الحالتين. وحيث أن الشرطية متيقنة لا بد من الفراغ اليقيني فيجب الاحتياط فيجب الإعادة. هذه الثمرة غير تامتين حتى لو جعلناها من مواد الشك التقديري وفسرنا الشك التقديري بالنحو الذي فسره هو. مع ذلك نقول لا يجري هنا، لا أثر هنا لهذا الاستصحاب، باعتبار أن هذا الاستصحاب الذي صوره في زمان العمل كما قلنا فيما سبق الاستصحاب المؤمن، كل مؤمن أو منجز يكون مؤمنا ومنجزا ما دام موجودا، فإذا انتفى موضوعه بعد ذلك نحتاج إلى منجز مؤمن في ذاك الزمان الثاني عن ذاك العمل، وإلا يجب الإعادة. وهذا الاستصحاب المفروض أنه لا يجري إلا بلحاظ زمان العمل، إلا في زمان العمل وبعد انتهاء العمل والالتفات حصل له توارد الحالتين، لا يجري في حقه استصحاب الطهور الآن. فالآن لا مؤمن له، كان له مؤمن حين العمل، وهذا بزواله وانتفاء موضوعه بزوال ذاك الزمان انتفى المؤمن. في ذاك الزمان كان له مؤمن، الآن لا بد له من مؤمن لأن الوقت بعد باق، لا بد له من مؤمن يؤمنه عن وجوب الإعادة، وذاك الاستصحاب الآن لا يجري، كان جاريا في حق، فلا يفيد في التأمين. فحتى على القول بجريان الاستصحاب بعد العمل حينما يلتفت ويحصل له توارد الحالتين لا بد أن يعيد عقلا، لأن العقل يقول الآن تحتاج إلى مؤمن عن عدم الإعادة، ولا مؤمن الآن لك في عدم الإعادة، بل العقل يحكم بالاشتغال لأن الشك أثره أنه حينما كان يجري كان مؤمنا، بمقدار ما كان يجري كان مؤمن، بمقدار ما ارتفع ارتفع المؤمن، فيحتاج إلى مؤمن حينئذ بلحاظ زمانه. فنفي الإعادة بعد أن التفت في بعد العمل وفي أثناء الوقت، نفي وجوب الإعادة الآن يحتاج إلى مؤمن له ولا مؤمن له. نعم قد يقال بوجود المؤمن بهذا الاستصحاب بناء على قبول تلك الدلالة الالتزامية، وأن نقول دليل الاستصحاب إذا أثبت وجود المؤمن وجريان استصحاب الطهور في زمان العمل في الشك التقديري، هذا المؤمن إذا يبقى فقط في زمان الغفلة والشك التقديري لغون. فبالدلالة الالتزامية لكي نخرجه عن اللغوية نقول جعل هذا التأمين الآن يدل على عدم وجوب الإعادة حتى بعد ارتفاع الغفلة، وإلا كان لغوا جعل مثل هذا التأمين في زمان الغفلة فبالدلالة الاقتضاء والدلالة الالتزامية نستكشف أن هذا المؤمن المجعول في زمان الغفلة يراد به نفي الإعادة حتى بعد الغفلة والالتفات، فننفي الإعادة بهذا المؤمن بالدلالة الالتزامية بدليل الاستصحاب، يدل دليل الاستصحاب بدلالة الاقتضاء، يدل بالدلالة الالتزامية على أنه بعد ارتفاع الغفلة، وبالتالي ارتفاع موضوع هذا الاستصحاب استصحاب الطهارة لأنه بعد ارتفاع الغفلة صار توارب الحالتين، مع ذلك لا إعادة لحاضة ثبوت هذا الاستصحاب المؤمن في زمان الغفلة، فبالدلالة الالتزامية يثبت بدليل الاستصحاب نفي الإعادة أيضا والتأمين عن الإعادة بعد زوال الغفلة، وبهذا يثبت المؤمن. هذا الكلام فيه أولا ما تقدم الأمس من أن دلالة الاقتضاء ودفع عدم اللغوية لا تتم في الإطلاقات وإنما تتم في أصل الدليل، أما الإطلاق لدليل إذا كان لغوا في موردين فعدم اللغوية قيد عدم اللغوية يوجب ارتفاع الإطلاق هناك، يعني يدخل في القيد، لا أن الإطلاق يثبت وبالدلالة الالتزامية دفعا للغوية نستكشف مدلولا التزاميا نرفع به وندفع به اللغوية، بل دائما قيد عدم اللغوية الذي هو قيد لبي في كل خطاب يمنع عن انعقاد الإطلاق هناك حينئذ وعدم شمول ذاك المورد لارتفاع هذا القيد فيه. إذن فدلالة الاقتضاء لا تتم الإطلاقات وهذه الدلالة الالتزامية لا تكون تامة، هذا أولا. ثانيا لو سلمنا أن هذه الدلالة تكون تامة، دلالة الاقتضاء في الإطلاقات تكون تامة كما لو كان واردا الاستصحاب في هذا المورد، دلالة الاقتضاء دلالة لأصل الدليل، صونا لكلام المولى عن اللغوية نستكشف نفي الإعادة التأمين عن الإعادة بعد الغفلة أيضا، إلا أنه مع ذلك لا يتم هذا الكلام لأنه سوف تقع معارضة بين هذه الدلالة وبين استصحاب الحدث الجاري بعد رفع الغفلة وبعد العمل، لأنه افترض أنه بعد رفع الغفلة أصبح للمكلف التوارد حالتين، علم بالحدث واليقين والطهور معا قبل الصلاة والشك في المتقدم والمتأخر، استصحاب الحدث حينئذ يكون له معارضان، استصحاب الطهور الجاري بلحاظ الشك الفعلي بعد الغفلة وهذه الدلالة الالتزامية للطهارة أو للتأمين عن الطهارة الذي هو مدلول التزامي للاستصحاب استصحاب الطهارة الجاري في الشك التقديري قبل الغفلة، يكون استصحاب الحدث الذي هو أحد الاستصحابين في موارد توارد الحالتين له معارضان في الواقع، معارضان في عرض واحد، استصحاب الطهور الجاري في الشك الفعلي والدلالة الالتزامية للاستصحاب الطهور في الشك التقديري بلحاظ جمال الغفلة، وتسقط الأصول الثلاثة جميعا. ذاك إطلاق، هذا أيضا إطلاق، تسقط الأصول أيضا لا يثبت التأمين، نرجع إلى الأصل العقلي الذي هو إصالة الاشتغال لأن الشغل الذمي يقيني يحتاج إلى الفراغ اليقين. نعم لو قلنا أنه في موارد توارد الحالتين لا يجري الاستصحاب في نفسه لعدم انقطاع زمان الشك باليقين بالكلام صاحب الكفاية، لا أنه لا يجري الاستصحاب للتعارض، فإن في بحث توارد الحالتين سوف يأتي إن هناك مسلكين لعدم جريان الاستصحاب، مسلك ذهب إليه صاحب الكفاية من أن موضوع الاستصحاب غير تام في شيء من الحالتين المتواردتين، إذ يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون زمان اليقين متصلا بزمان المتيقن وهنا لا اتصالا، مسلك آخر هو مسلك المشهور أن الاستصحاب يجري موضوعه تام في نفسه في كل من الحالتين، لكنهما بالتعارض يتساقطان، استصحاب الطهور واستصحاب الحدث، كل منهما أركانه تامة في نفسها في نفسه لكنه بالتعارض يتساقطان. لو اخترنا مسلك المشهور التعارض فهذا الجواب الثاني أيضا يتم، أن التعارض بين أصل وأصلين. لكن لو اخترنا مسلك صاحب الكفاية من أن الموارد تعارض الحالتين، موضوع الاستصحاب لا يتم أصلا في شيء من الحالتين المعلومين بالإجمال، لكن لا يدرى المتقدم منه من المتأخر لعدم إحراز الشك في البقاء أو اتصال زمان اليقين بالتيقن. بناء على هذا المسلك هذا المدلول الالتزامي حينئذ ينجو عن المعارضة، إذ لا يكون في قباله معارض، لأن استصحاب الحدث بعد الصلاة لا موضوع له، لا أن موضوعه موجود وله معارض كي يقال يعارض أصلين. هذا وحيث أن المحق العراقي هو من القائلين بجريان الاستصحاب في مواد تواد الحالتين في نفسه وإنما يسقطان بالتعارض، إذن فهو ملزم بهذا الإشكال أنه هذا الاستصحاب الطهور الجاري في الشك التقديري حتى لو كان جاريا وكان له مدلول التزامي تأميني بعد الغفلة بعد ارتفاع الغفلة، مع ذلك يدخل في المعارضة مع استصحاب الحدث الجاري في نفسه بلحاظ ما بعد وصول الشك الفعلي. وبهذا يظهر أن الثمر أما جعله ثمرة أيضا ليس ثمرة، حتى لو فسرنا الشك التقديري بهذا الشك الارتكازي وجعلنا الشك الارتكازي من الشك التقديري، إلا أنه يمكن أن يكون نظر المحقق العراقي، يعني يمكن تتميم كلام المحقق العراقي قدس سره بناء على مبنى من مباني أستاذه المحقق الخراساني في بحث الإجزاء. لو قلنا بأن كما قال المحقق الخراساني، المحقق الخراساني في بحث الإجزاء إجزاء الحكم الظاهري ادعى بأن مثل إصالة الطهارة بل واستصحاب الطهارة في وجه قوي، هكذا قال هنا، يثبت التوسعة يثبت الإجزاء والتوسعة في دليل شرطية الطهارة. أليس الدليل الشرطي يقول لا صلاة إلا بالطهور، صلاة الطهارة واستصحاب الطهارة، يقول هنا الطهور موجود فتحقق موضوع هذا الشرط، يتحقق موضوع ومصداق وفرد من مصادق طاهر يكون مجديا لا محالة، حتى لو انكشف بعد ذلك الخلاف أن هذا كان خلاف الواقع يثبت الإجزاء حينئذ. من مثل إصالة الطهارة والاستصحاب في وجه قوي في باب الشرطية شرطية الطهور في الصلاة استفاد الإجزاء، يعني استفاد أن دليل التعبد بالطهارة أو التعبد الاستصحابي بالطهارة يوسع من مفاد الشرط والشرطية في دليل الشرطية الواقعية الصلاة، ليس ذات الدليل يقول يشترط في الصلاة الطهور لا صلاة إلا بطهور، هذا يقول هذا طهور أيضا، إذن فتحقق مصداق فيوسع من دليل الشرطية توسعة واقعية. لو قبلنا هذه الاستفادة التي حاولها واستفادها المحقق الخراساني في بحث إجزاء الحكم الظاهري، ومن هنا فصل في الإجزاء بين مثل إصالة الطهارة واستصحاب الطهارة المثبت بشرط دليل شرطية استفاد فيها الإجزاء والتوسع في دليل الشرطية بنفس دليل التعبد الظاهري، وبين سائر أنحاء الإجزاء باب الإمارات مثلا لم يستفد الإجزاء، هناك قال الإجزاء على خلاف القاعدة إلا أن يقوم في جديد. حينئذ إذا قبلنا ذاك المبنى يمكن أن نستفاد من هنا حينئذ أنه لو قلنا بجريان الاستصحاب في الشك التقديري، وإن كان هذا الاستصحاب انقطع بعد زوال الغفلة لا موضوع له، لكن حينئذ لا يجب الإعادة لأن العمل كان عملا مع الطهور، كان صلاة مع طهور ظاهري، والمفروض أن دليل أصحاب الطهارة يوسع من دائرة الشرطية ويحقق موضوعا لتلك الشرطية حقيقة لجعل الطهارة الظاهرية. إذن فيكون العمل المأتي به مع استصحاب الطهور التقديري في الشك التقديري الذي ذكره المحقق العراقي يكون بحسب الحقيقة صحيحا لا يجب فيه الإعادة من باب الإجزاء، من باب تحقق الصلاة مع الطهور حقيقة، إلا أنه حينئذ لا نحتاج إلى هذه القيود التي أخذها المحقق العراقي من عدم جريان قاعدة الفراغ، حتى لو كانت قاعدة من عدم جريان قاعدة الفراغ أو من تعارض الاستصحابين توارد الحالة من هذه القيود لا حاجة إليها، بل مهما كان بعد ذلك مهما حصل حتى لو حصل العلم بالنجاسة فضلا أن يكون هناك من توارد الحالتين العمل يكون صحيحا، وقاعدة الفراغ لا موضوع لها حينئذ، كذلك الاستصحابات لا موضوع لها بعد العمل من باب القطع بصحة العمل، يكون حاله حال المورد الذي يقطع فيه بأن العمل يكون صحيحا. إذ الشرط بناء على هذه التوسعة يكون الشرط هو الجامع بين الطهور الواقعي والطهور الظاهري، والطهور الظاهري محرز وجوده حين العمل، فحتى مع العلم بعدم الطهور سوف يحكم بصحة العمل، ولا موضوع حينئذ لقاعدة الفراغ لأن قاعدة الفراغ إنما تجري في مورد يشك فيه في صحة العمل وعدم صحته لا في مورد يقطع فيه. على كل حال لو كان وهذا بهذا يفهم أن هذا الاستصحاب الشك التقديري ينفع ثمرته تظهر في كل مورد، يكون الحكم دائرا مدار ثبوت الحكم الظاهري حين العمل لا مدار الواقع، بحيث نحتاج في كل زمان إلى مؤمن عن ذلك الواقع، فإن المؤمن في زمان سابق لا يفيد إذا ارتفع موضوعه في الزمان الثاني، وأما إذا كان نفس ثبوت الحكم الظاهري في الزمان في زمان موضوعا لذاك الأثر، كما لو قلنا بالإجزاء فإن معنى الإجزاء أن نفس ثبوت الطهارة الظاهرية في ذاك الوقت كاف في الإجزاء وعدم وجوب الإعادة، إما بملاك التوسعة في مفاد الشرطية أو بالدليل القاضي على إجزاء الحكم الظاهري، فالاستصحاب الجاري في الشك التقديري يفيد الإجزاء. أو هناك أثر آخر يمكن أن يقال به أيضا يكون موضوعه نفس الحكم الظاهري، جواز الإسناد، لو فرض أنه ترتب جواز الإسناد على الأعم من العلم بالواقع هو العلم بالظاهر، قلنا أن الاستصحاب علم مثلا أو الأعم من العلم الوجداني والعلم التعبدي، فإن هنا يوجد علم تعبدي فيمكن أن يسند وجود الطهارة عنده مثلا في وقت العمل، هذا أيضا أثر لو قيل بأنه موضوعه الأعم من العلم الواقعي والعلم التعبدي وأن الاستصحاب علم تعبدي أيضا يثبت. مثل هذه الآثار تكون ثمرة جريان الاستصحاب في الشك التقديري، أما إذا كان الأثر مترتبا على الواقع وكان الواقع منججا ولا بد من تأمين والتأمين بلحاظ التكليف الواقعي، فجريان الاستصحاب في الشك التقديري مع زواله بمجرد زوال الغفلة لا فائدة له ولا أثر له، لأن في ذاك الزمان كان غافلا لم يكن منجزا أصلا كان مؤمنا بالغفلة، بعده ارتفع موضوع هذا الاستصحاب التقديري ولا بد من مؤمن بلحاظ هذا الزمان لنفي وجوب الإعادة عليه، لأن التكليف بعد وقته باق، فما دام لا يؤمن من ناحيته قاعدة الشغل اليقيني يستدعى الفراغ اليقيني تأخذه تأخذ رقبته وذمته وتقول له لا بد أن تعيد، والآن لا بد له بالمؤمن به يحرز امتثاله واتيانه بالامر الواقعي، ولا محرز له الان الا اذا كان له شك فعلي بعد العمل مع يقين سابق بالطهور، فيجري الاستصحاب الفعلي التقديري في هذا الشك التقديري الحاصل بعد العمل، ذاك غير الاستصحاب التقديري. إذن فلا تترتب ثمرة على الاستصحاب التقديري إلا على جريان الاستصحاب الشك التقديري إلا في المورد الذي يكون الأثر مترتبا على نفس ثبوت الحكم الظاهري، كما لو قلنا بالإجزاء للحكم الظاهري، فإنه حينئذ لو قيل بجريان الاستصحاب الشك التقديري لا يجب الإعادة بعد ذلك. على كل حال سواء جرت قاعدة الفراغ أو لم تجر قاعدة الفراغ لا حاجة إلى قاعدة الفراغ، الذي يقطع حينئذ بالإجزاء وعدم وجوب الإعادة. وهذا في داخل الوقت لم يقل به أحد إلا مثل صاحب الكفاية على مسلك التوسعة، وإلا المشهور لم يقبل هذا الكلام. صاحب الكفاية قبله في مثل إساءة الطهارة وفي مثل استصحاب الطهارة لتستفاد من دليلهما التوسعة الواقعية في الشرطية لا صلاة إلا بطهور، ينتفع في داخل إجزاء الحكم الظاهري في داخل الوقت. لا أحد يقول الإجزاء في دليل إلا هذا المسلك. إذن لا يبقى ثمرة مهمة. ثم هنا يبدأ السيد الشيخ من جديد يبحث في أصل هذه هذا التشقيق الذي ذكره، الذي نشأ من المباني التي طرحت في ضمن هاتين الثمرتين، لأن الثمرة التي ذكرها الشيخ الأنصاري وتابعه عليه المحقق الخراساني كان هو عكس ثمرة الشيخ المحقق العراقي. أولئك فرضوا العلم بالحدث سابقا ثم الغفلة والصلاة ثم الشك الفعلي بعد الصلاة، لو كان يلتفت لكان يشك في بقاء الحدث والاستصحاب عنده، حينئذ استصحاب بقاء الحدث الذي يرفع موضوع قاعدة الفراغ ويثبت بطلان العمل. هذه الثمرة الأولى التي ذكرها الشيخ، الثمرة التي ذكرها صاحب المحقق العراقي قدس سره تصحيح العمل بالاستصحاب التكبيري، أنه أولا يعلم بالطهور ثم يشك ثم يغفل ثم يصلي ثم يلتفت، يحصل له توارد حالتين، فلا تجري قاعدة الفراغ لأن شكه قديم ليس حادثا. لا يجري الاستصحاب في حقه بلحاظ التأمين الفعلي له للشك الفعلي لأنه مبتلى بالمعارض توارد الحالتين، فيحتاج إلى استصحاب الطهور للشك التقديري حين العمل لتصحيح العمل. ومن هنا يمكن جعل الفروض لهذه لمجموع الثمرتين فروضا ثلاثة، في كل فرض شقوق ثلاثة. الفرض الأول أن يكون علمه بالطهور، يقينه السابق يقينا بالطهور. الفرض الثاني أن يكون يقينه السابق كما فرض المحقق العراقي. الفرض الثاني أن يكون يقينه السابق يقينا بالحدث كما في ثمرة الشيخ الأنصاري. الفرض الثالث أن يكون يقينه السابق يقين بالطهور والحدث معا، يكون له علم بأنه سابقا هم كان متطهرا هم كان محدثا لكن لا يعلم أيهما المتقدم وأيهما المتأخر الحالي. هذا بلحاظ اليقين. فثلاث فروض في اليقين السابق: اليقين بالطهور واليقين بالحدث واليقين بهما معا بنحو التوارد. في الشك أيضا يوجد ثلاث فروض: إما يكون الشك فعليا ملتفتا إليه حين العمل، أو يكون الشك حين العمل تقديريا أصلا ليس له شك بالمعنى الذي نحن ذكرنا، لو كان يلتفت لكان يشك لكن لم يلتفت ولم يشك، هذا الشك التقديري، هذا النوع الثاني. الشق الثالث أن يكون الشك قد شك بالفعل لكن حينما دخل في العمل غفل عن شكه، الشك الذي نسميه بالشك الارتكازي، شك فعلي لا تقديري لكنه ارتكازي، والذي سماه المحقق العراقي جعله من الشك التقديري. إذن فصور ثلاث، حالات ثلاثة لليقين السابق وحالات ثلاثة للشك، وثلاثة في ثلاثة تسعة، يعني في كل فرض من هذه الفروض الشقوق الثلاثة تكون كلها متصورة. فلا بد من اتضح الآن نكات البحث حينئذ، بس يطبق على هذه الشقوق التسعة. إذا كان يقينه السابق فهو كما يقول المحقق العراقي، وكان شك بالفعل قبل العمل ودخل مع شك فعلي في العمل، ثم بعد ذلك إذا دخل مع الشك الفعلي في العمل فهنا لا إشكال أن استصحاب الطهور يجري بلحاظ العمل لأنه شك فعلي، ولا إشكال أن قاعدة الفراغ لا تجري في حقه لأنه ليس له شك حادث بعد العمل، هذا الشك شك موجود من قبل العمل. الشرط الأول أو الركن الأول من ركني الاستصحاب من ركني القاعدة غير موجود، بل الركن الثاني أيضا غير موجود، وهو أنه الأذكرية، أن الشك إذا كان موجودا لا فرق حالة هذا المكلف حين العمل وبعد العمل على حد واحد، كلاهما حالة الشك لا أذكرية أيضا. نعم الشرط الثالث الذي الركن الثالث الذي جعلوه شرطه المشهور للقاعدة، وهو أن لا يكون العمل حينه محكوما ظاهرا بالبطلان، هذا محفوظ. ليس العمل حينه محكوم بالبطلان بل بالصحة، إن الاستصحاب استصحاب الطهور لا استصحاب الحدث، فقاعدة الفراغ هنا لا تجري، وهذا الاستصحاب يكون جاريا لأنه استصحاب في الشك الفعلي ويوجد صحة العمل التأمين. فإذا بقي هذا التأمين يحكم بال، إذا بعد العمل صار له توارد حالتين، يعني علم بعد أن صلى أنه كان محدثا أيضا ولا يدري أيهما متقدم أيهما متأخر، فحينئذ سوف يكون هذا الاستصحاب الجاري في الشك الفعلي بلحاظ البقاء معارضا مع استصحاب الحدث الذي تمت أركان الاستصحاب فيه فيسقط، فلا بد من الإعادة بقاعة الاشتغال. ومجرد أنه قبل حين العمل لم يكن ساقطا لا يفيده شيئا، لما قلنا من أن هذا الاستصحاب أن كل مؤمن في كل زمان يفيد بلحاظ ذاك الزمان ولا يفيد بلحاظ الزمان البعدي، إلا أن نثبت الدلالة الالتزامية، والدلالة الالتزامية تدخل في المعارضة بنفس البيان الذي بيناه أيضا لا تفيد شيئا هنا بالتأمين. هذا الشق الأول من الفرع الأول. الشق الثاني من الفرع الأول أن نفترض أن هذا الإنسان لم يشك لم قد حين العمل، وإنما كان على يقين بالطهور ثم صلى ثم بعد العمل شك، وكان منشأ الشك قديما بحيث قبل العمل لو كان يلتفت أيضا ما كان يشك، هذا هو الشك التقديري. وهنا بعد العمل إذا كان له شك فعلي من دون علم بتواعد الحالتين فيكون له مؤمن فعلي وهو استصحاب الطهور، كما أن قاعدة الفراغ أيضا على فتوى المشهور تجري هنا، لأن المشهور لا يشترطون في قاعدة الفراغ الأذكرية، وإنما يشترطون أن لا يكون حين العمل محكوما بالبطلان، وليس حين العمل محكوما بالبطلان أذكرية هم ليست شرطا، الشك حادث بعد العمل فقاعدة الفراغ تجري. بناء على من يقول باشتراط الأذكرية الشرط الثاني للقاعدة غير موجود ولا تجري القاعدة، لكن الاستصحاب يكفيه لولا العلم بتوارد الحالتين، لو حصل له بعد العمل علم بتوارد الحالتين الاستصحاب يسقط، التعارض مع استصحاب الحدث يسقط حين يدقى عز الفراغ، إن قلنا بجريانها تفيد كالمشهور، وإن لم نقل بجريانها لا بد من الرجوع إلى أصالة الاشتغال العقلية لأن الشغل اليقيني يسد الفراغ. الشق الثالث من هذا الفرع أن يكون له شك فعلي قبل العمل ثم غفل عنه فدخل في الصلاة، هذه الصورة التي ذكرها المحقق العراقي وجعلها هي الثمرة. هنا بعد العمل لو لم يحصل له توارد الحالتين فعدم الفراغ لا تجري لعدم الشك الحادث بل ولعدم الأذكرية، كلا الشرطين ركنين له غير موجود لها، لكن لو لم يكن له توارد الحالتين الشك الفعلي الموجود بعد العمل له مؤمن وهو استصحاب الطهور بلحاظ زمان الواجب زمان العمل، بعد العمل يشك في بقاء الطهور إلى زمان العمل يستصحب
فهو في هذا الشكل فعلي له ويؤمن عن الإعادة. وإن أصبحت واد الحالة أن يكون نفس الفرع الذي فرضه المحق العراقي والذي قلنا فيه أنه لا يفيد شيئا، لا بد من الإعادة من جهة أنه بعد العمل لا مؤمن له، التأمين الموجود في زمان العمل أولا لا يفيد، ثانيا لو كان يفيد بالدلالة الالتزامية داخل في المعارضة مع استصحاب الحدث في التوارد الحالتين فتسقط، يسقط الاستصحاب. هذا أيضا الشقوق الثلاثة في الفرع الأول. الفرع الثاني أن يكون الاستصحاب الحالة السابقة يقيم بالحدث لا بالطهور، الفرع الذي فرضه الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية أيضا فيه نفس الشقوق الثلاثة، فإنه تارة يكون حينما دخل في الصلاة شاكا في بقاء الحدث وعدم بقائه، ومع ذلك دخل في الصلاة رجاء برجاء أن يكون متطهرا، ثم بعد العمل أيضا شك في ذلك. إذا لم يفرض توارد الحالتين هنا محكوم هذا الصلاة بالبطلان، هم بالاستصحاب يحكم ببطلانين، هم بقاعة الاشتغال العقلي هم بالاستصحاب، هم قاعة الفراغ لا موضوع لها هنا، لأن تمام الأركان الثلاثة هنا منتفية، لا يقي لا شك حادث ولا أذكرية، والصلاة محكومة بطلان في حينه، في حينها بالأصل الظاهري الجاري في حقه الاستصحاب، إذن فيحكم بوجوده. وأما إذا كان يجري إذا حصل له توارد حالتين بعد العمل إذا حصل له توارد حالتين بعد العمل قاعدة الفراغ لا تجري لعدم الشك الحادث ولعدم الأذكرية ولأن الصلاة محكوم بالبطلان في حين تمام الشروط الثلاثة أيضا منتفية، فلا تجري قاعدة الفراغ. لكن الاستصحاب المثبت للبطلان أيضا لا يجري بعد العمل، وأما جريانه قبل العمل هذا منجز ما دام في حين العمل، هذا لا يكفي، جريان الاستصحاب بلحاظ زمان العمل لا يكفي في التنجيز بلحاظ ما بعد العمل، ما بعد العمل إذا كان له مؤمن فكان يؤمنه، لكن ليس له مؤمن لأنه بعد عدم جريان الاستصحاب استصحاب الطهور باعتبار معارضته مع استصحاب الحدث يرجع إلى حكم العاقل، وحيث أن الشك في الامتثال يوم اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فأيضا يجب الإعادة من باب القاعدة العقلية والشروط الاحتياط العقلي، فيجب عليه الإعادة. الشق الثاني من هذا الفرع ما إذا فرض أنه لم يشك حين العمل، وإنما لو كان يلتفت لكان يشك، ودخل في العمل مع يقين بالحدث سابقا وغفل عن يقينه دخل في العمل ثم بعد العمل شك، هنا حينما يشك بعد العمل إذن هنا إذا كان شكه شكا في الحدث من دون علم بالطهور سابق من دون حصول علم بحالة أخرى لا يعلم المتقدم والمتأخر، ويكون استصحاب الحدث في الشكل فعلي جاريا في حق على كل حال مثبتا للإعادة، وإن صار توارد الحالتين فالأصل العقلي يكون جاريا في حقه وصارت الاشتغال سواء جرى الشك التقديري استصحاب الحدث أو لم يجري في الشك التقديري. قاعدة الفراغ لا تجري، قاعدة الفراغ لا تجري لا على قول المشهور ولا على قولنا، على قولنا لا تجري لأن الركن الثاني غير موجود، على قولهم لا يجري لأن شرطهم الثالث غير موجود، لأنهم يشترطون في جريان القاعدة أن لا يكون العمل محكوما بالبطلان في حينه لو قلنا بجريان الاستصحاب في الشك التقديري لا تجري قاعدة الفراغ. نعم لو قلنا بعدم جريان الاستصحاب في الشك التقديري حينذا قاعدة الفراغ لا بأس بإجرائه على مسلك المشهور من أنه لا يشترط الأذكرية، هذا أيضا حكم الشق الثاني. الشق الثالث أن يكون الشك التقديري فعليا ثم يغفل عنه الارتكازي، هذا الذي فسر المشهور أو فسر المحق العراقي الشك التقديري بهذا التفسير، هذا أيضا اتضح حكمه بحسب الحقيقة، فإن هذا من الشك الفعلي الذي يجري فيه الاستصحاب، وإذا بقي هذا الشك إلى ما بعد العمل هذا الشك بنفسه مجرى الاستصحاب، إذا لم يبقى صار توارد الحالتين حينئذ بلحاظ ما بعد العمل يوجد تساقط بلحاظ زمان العمل استصحاب الحدث بلحاظ زمان العمل يكون مثلا جاريا.